أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. من هذا اليوم إن شاء الله تعالى سنبدأ بدراسة هذا الكتاب، وهو شرح فصوص الحكم للقيصري. ولكنه قبل الدخول في بيان هذه المقدمة، أحتاج إلى بيان بعض الأمور المرتبطة بهذا العلم، وليس أصل هذا العلم، وإنما بخصوص صاحب هذا الكتاب وخصوص هذا الكتاب، وهو فصوص الحكم. مقدمة، لا بد أن تعلموا بأنه محي الدين ابن العربي أو ابن عربي على الخلاف الموجود، وأبين نكتة الخلاف أيضا، الشيخ محي الدين حاول أن يجمع كل أفكاره في نظرية وحدة الوجود وما يترتب عليها من المسائل في هذا الكتاب الذي هو فصوص الحكم. وأصل هذا الكتاب كما تعلمون، أصل هذا الكتاب قائم على أساس رؤيا كما هو يدعيها. هو في هذا الكتاب الذي قلنا للإخوة يحاولوا أن يحصلوا على هذه النسخة، وهي شرح فصوص الحكم بتحقيق آية الله شيخ حسن زادة آمل، شيخ الأستاذ شيخ حسن زادة. هناك في الجزء الأول صفحة 189 هذه عبارته، عبارة الشيخ محي الدين هذه هناك، يقول بالي، يقول أما بعد، هذه عبارات الشيخ في مقدمة الفصوص، أما بعد فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله في مبشرة، هذه من العبارات المأخوذة من الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله عندما كان يأتي إلى المسجد في الصباح، يقول هل من مبشرات، أريتها في العشر الآخر من المحرم 27 و600 بمحروسة دمشق، وبقيده صلى الله عليه وآله كتاب، فقال لي هذا كتاب فصوص الحكم، خذه واخرج به إلى الناس ينتفعون به. فقلت السمع والطاعة لله ولرسوله وأولي الأمر منا كما أمرنا، فحققت الأمنية وأخلصت النية وجردت القصد والهمة إلى إبراز هذا الكتاب كما حده لي رسول الله صلى الله عليه وآله من غير زيادة ولا نقصان. هذا هو أصل هذا الكتاب. هسه بغض النظر أنه كيف يمكن الاعتماد على الرؤيا أو لا يمكن، هذه أبحاث مفصلة سيأتي الحديث عنها إن شاء الله تعالى بعد ذلك. فيما يتعلق بشخصية محي الدين وتأريخ حياته وسيرته الذاتية وبعض أفكاره، في الواقع بأنه بنحو الإجمال والخلاصة يمكن الرجوع لمن يطالعون الفارسية، وسمعت أنه هذا أيضا ترجم إلى اللغة العربية بعض أجزائه، دائرة المعارف بزرق إسلامي، دائرة المعارف، هسه هنا خال ألف ولام، ولكنه من واصل إلى بزرق ما بها ألف، مفروض كان صير دائرة معارف بزرق إسلامي، مو دائرة المعارف بزرق إسلامي. هسه المهم، في هذا الكتاب المجلد الرابع صفحة 226 يوجد هناك بحث مفصل عن ابن عربي. يقول أبو عبد الله محي الدين محمد بن علي بن محمد بن العربي الحاتمي مع الألف واللام، المتولد سنة 560، معروف بشيخ أكبر أنديشماند، عارف صوفية بزرق جهان إسلام، وي هو في المشرق يسمى بابن عربي مو بابن العربي. لماذا؟ يقول حتى لا يشتبه مع أبو بكر بن العربي الذي هو قاضي ومحدث وفقيه وأندلسي إلى آخره. إذن يتضح أنه لماذا يسمى ابن عربي أو ابن العربي على أي الأحوال. هذه في هذه الدائرة المعارف، دائرة المعارف الموجودة، يوجد بحث مفصل، طبعا تعلمون بهذه الطبعة يمكن يصير كتاب مستقل الإخوة اللي يطالعون، من صفحة 226 يبدأ البحث إلى صفحة، نعم إلى صفحة 286، تقريبا 60 صفحة يوجد بحث مفصل عن محي الدين وعن أفكاره وعن نظريته وعن منهجه الذي يتبعه في بيان مثل هذه المسائل. الإخوة الذين عندهم وقت واقعا مناسب أن يقرأوا، إذا ما يقدرون يقرؤون دورات مفصلة عن شخصية محي الدين وعن آرائه وأفكاره في هذه 60 صفحة، كل ما يحتاج إليه الطالب أو يحتاج إليه المثقف لفهم محي الدين ومبانيه موجودة في هذه 60 صفحة، فواقعا مناسب جدا مراجعتها في الجزء الرابع صفحة 226. طبعا فيما يتعلق بشخصية محي الدين توجد أبحاث كثيرة وكتبت كتب كثيرة. أنا اليوم أحاول أن أقرأ نصين، نص من أحد علماء الأزهر أو أحد علماء مصر عثمان يحيى، ونص آخر من الشيخ المطهري رحمة الله تعالى عليه في حواشيه في شرح مبسوط المنظومة، لتقفوا على الصورة. وأتذكر في أول مباحث تمهيد القواعد أنا هذه النقطة أشرت وبينتها للإخوة، قلت بأنه هذه الكتب وهذه المباني نحن هنا بصدد تقريرها مو بالضرورة قبولها أو رفضها، مسألة القبول والرفض مسألة أخرى، الآن بصدد تقرير وبيان هذه النظريات وهذه الأفكار التي جاءت في هذه المدرسة المعروفة بالمدرسة العرفانية أو المدرسة الصوفية. أنا أقرأ نصين في هذا المجال. النص الأول ورد في مقدمة لنص النصوص في شرح المقدمات من كتاب نص النصوص في شرح فصوص الحكم لمحي الدين اللي هو لسيد حيدر الآملي. هذين الكتب اللي أنا أشير إليها، الإخوة إذا كان بإمكانهم يقتنون هذه الكتب، لأنه واقعا هذه الكتب اللي هي المصادر الأصلية اللي أنا دا أبينها، وعندما أقول مصادر أصلية بتوجيهات أساتذتنا أمثال شيخ حسن زادة أمثال جوادي وآخرين الذين حضرنا عندهم كانوا يركزون على هذه الكتب. هذا الكتاب الذي هو لسيد حيدر الآملي، وهو غير جامع الأسرار لسيد حيدر الآملي، هو المقدمات من كتاب نص النصوص في شرح فصوص الحكم الذي هو لسيد حيدر الآملي، واللي فيه تحقيقات من هنري كوربان وعثمان إسماعيل يحيى وبروفيسور ومجموعة من الأساتذة. في مقدمة ذلك الكتاب حتى أبين لكم أهمية فصوص الحكم، شوية سوف أقف عند المقدمة ولو لصفحة صفحتين حتى تعرفون أن هذا الكتاب ما هو دوره وأثره في تاريخ الفكر الديني وفي تاريخ الإسلام عموما منذ وجد وإلى يومنا هذا. يقول إن كتاب فصوص الحكم للشيخ الأكبر، هذه تبدأ من صفحة 6 في المقدمة، للشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي بين قوسين ابن عربي على الخلاف الذي أو على النكتة التي أشرنا إليه، على صغر حجمه وبراءة موضوعه نال ما لم ينله أثر آخر في التاريخ العربي الإسلامي. من الاهتمام. وعندما أقول اهتمام، مو بالضرورة القبول أو ماذا الأعم من القبول والرفض، التعديل والتجريح. من شرح وتعليق وتعديل فشروحه المعروفة الآن لدينا المحفوظة نسخها في خزائن دور الكتب. طبعا هو يقول لا، لم أتتبع كاملا، هذا التتبع الناقص ما لي أوصلني إلى هنا. فشروحه المعروفة المخزونة المحفوظة في دور الكتب شرقا وغربا، والمكتوبة بسائر لغات الثقافة الإسلامية عربية فارسية تركية وغيرها، تقول أن هذه الشروح والتعليقات في الوقت الحاضر تجاوزت 120 شرحا وتعليقا. هسه أنتوا ابحثوا في تفسير القرآن، شوفوا إلى الآن أكو عندنا 120 تفسير على القرآن لو ما عندنا. البعض يقول أنه قد بلغت مثلا 150 إلى 200 تفسير للقرآن. فإذا عرفنا أن كتاب الله العظيم شروحه وتفاسيره بلغت 200، عندما تبلغ شروح والتعليقات على كتاب فصوص الحكم ما يتجاوز 120، وذلك بتتبع الناقص، يتضح أهمية هذا الأثر والدور المحوري الذي لعبه في تاريخ ماذا؟ في تاريخ الفكر الإسلامي عموما. طبعا مو بالضرورة القبول، ها، وإنما أريد أن أبين أن الذي يريد أن يعرف جذور الفكر الإسلامي والمدارس الموجودة بعد لا يمكنه أن يتجاوز هذا الكتاب على صغر حجمه. وكذلك الشأن بالقياس إلى كتب النقد ورسائل الدفاع التي كان الفصوص ومؤلفه هدفا مباشرا لها، هذا على مستوى الشروح والتعليقات وكذا. أما على الفتاوى الدينية بالنسبة إلى هذا الكتاب والآراء العلمية الصادرة من كبار الفقهاء والمؤرخين والمفسرين وعلماء الكلام والحديث في البيئة الإسلامية، التفتوا جيدا إلى هاي العبارة، هذه تصدر مو من عالم شيعي حتى تقولون بأنه خوف باعتبار أنه مثلا علامة استفهام، لا لا لا، وخاصة عند أهل السنة. إذا تبين أن الحملة الأشد على محي الدين من أين جاءت؟ ها؟ هسه شلون في تقرأها هذه؟ أنا لا أعلم، تقرأها قراءة إيجابية أو قراءة سلبية باعتبار أنه كان يجدون في أفكار هذا الرجل اتجاهات شيعية، فالحملة كانت شديدة ماذا؟ ها؟ من الاتجاه الآخر، هذه القراءة الإيجابية، أو تقرأها قراءة سلبية ذاك حديث آخر، ولكنه هذه عبارة عثمان يحيى الذي هو من المحققين في هذا المجال. قال: وخاصة عند أهل السنة ابتداء من القرن السابع الهجري وفي مختلف الأمصار والأقطار للعالم الإسلامي، فهي حقا تفوق الإحصاء والتعداد. وقد تتبعنا نحن ما حشده مؤرخ مصر ومحدثها الناقد إلى أن يقول: التي تلتقي كلها حول كتاب الفصوص وحول شخصية صاحبه، فألفيناها تزيد على 130 فتوى صدرت في المسألة. إذا وجدت أنت في بعض أوساطنا أنه فتوى فترتين تصدر في هذا الرجل على مر التاريخ، إلى الآن صادرة في حقه ماذا؟ ها؟ 130 فتوى، وفي الأعم الأغلب هي بصدد ماذا؟ بصدد الجرح، وإن كانت بعض هذه الفتاوى بصدد التعديل، وذلك فقط في مدى قرنين ونصف أو ما يزيد على ذلك قليلا. ومجموعة هذه المصادر العلمية والوثائق الدينية من شروح وتعليقات وفتاوى وآراء تشكل فعلا في زمانه اللي هو قبل 40-50 سنة، ها، تشكل فعلا مكتبة ضخمة ومستقلة تضم مئات من المجلدات حول هذا الكتاب الذي لا يتجاوز، إذا يطبع بشكل مستقل لا يتجاوز هو كالراس في نفسي ليس أكثر، وتمثل جانبا فريدا وأصيلا في تاريخ الحضارة الإسلامية، ويتجلى أثر ذلك كله في ميدانين اثنين: في حقول التفكير الفلسفي، أو بتعبير أدق التفكير الديني عموما. يعني أنت لن تجد بعد حقل من حقول المعرفة الدينية إلا ومحي الدين ماذا؟ حاضر هناك إيجابا أو ماذا؟ أو سلبا. عند ذلك بعد يمكنك أن تقرأ علم الكلام من غير أن تقف على مباني الوحدة الشخصية للوجود، سلبا أو إيجابا، مو بالضرورة قبولا، لا لا، قبولا أو رفضا. يمكن أن تقرأ الفلسفة ومن غير أن تقف على مباني وحدة الشخصية للوجود أو مباني محي الدين. يمكن أن تقرأ الفقه والأصول والمعارف والقرآن من غير أن تقف. قال: ففي الميدان الأول، ثم يبدأ، أنا الآن ما أريد أطيل، ثم يبدأ مولانا من صفحة 16 شروح فصوص الحكم على مدى القرون. يبدأ في القرن السابع الهجري، في القرن الثامن الهجري، في القرن التاسع الهجري، في القرن العاشر الهجري، الحادي عشر الهجري، الثاني عشر، الثالث عشر، الرابع عشر، ثم يأتي إلى شروح مجهولة التاريخ ويعد من هذه الشروح 112 شرح، ثم يأتي إلى مختصراتها. يبدأ من 113 مختصرات الفصوص وشروحها، من 113 يبدأ إلى 125، ثم يبدأ على يبين الرد على كتاب الفصوص وعلى صاحب الفصوص محي الدين، فيبدأ من 126 إلى 161، يعني حدودا 35 شرح أيضا للرد على ماذا؟ للرد على الفصوص. ثم يبدأ الدفاع عن كتاب الفصوص من 162 رقم إلى 195، و33 شرح أيضا للدفاع ماذا؟ أو كتاب للدفاع عن الفصوص. ثم بعد ذلك يبدأ مولانا في الفتاوى الدينية وآراء العلماء في كتاب الفصوص وصاحبه، فيبدأ مولانا فتاوى وآراء التجريح والتكفير والتفسيق، وأنه إذا لم يكن هذا كافر، بعد لا يوجد عندنا كافر على وجه الأرض، بهذه العبارات والعناوين. تبدأ من رقم 1 بحسب القرون، من رقم 1 إلى رقم مولانا 138 فتوى، التي هي تبين كفر وفسق وتدمير ومميت الدين إلى آخر ما شاء الله من العبارات، هذه موجودة. ثم يبدأ من فتاوى وآراء التعديل، يبدأ من أيضا القرن السابع الهجري، يبدأ من 139 إلى 171. هذا فد مختصر نستطيع من خلاله أن نمر على أهمية هذا الكتاب. ما أريد أعبر عظمة هذا الكتاب حتى لا يقولون بأنه السيد يقول أن هذا الكتاب عظيم، لا لا لا، أقول أهمية هذا الكتاب الذي أخذ هذه المساحة الواسعة من الفكر الديني في مختلف مجالات المعرفة منذ وجد وإلى يومنا هذا. والقافلة انتهت أو لم تنتهي بعد؟ ها؟ لم تنتهي بعد، لم تنتهي بعد. هسه هو في صفحة 7 يرجع يقول بأنه عندما نأتي إلى هذا اللون من المعرفة الذي أسس له في كتاب الفصوص وفي غير كتاب الفصوص، يقول: ظهر هناك لون جديد ونمط جديد من التفكير الديني الفلسفي في الإسلام، وذلك ابتداء من أواسط القرن السابع الهجري بكل دقة، كما يستطيع هذا المؤرخ نفسه إذا رأى في الوقت ذاته أن يرقب تماما مدى سيطرة هذا اللون الجديد من التفكير على الجماعة الإسلامية، يعني على الأمة الإسلامية منذ وجد وإلى يومك هذا. علم أو لم يعلم، شعر أو لم يشعر، ولكنه في كثير من الأحيان يردد مقولات الشيخ، ولكنه من غير ماذا؟ من غير أن يعلم أن جذور هذه الكلمات من أين جاءت. يقول: ومقدار عمقه وشيوعه في أوساطها العلمية والأدبية، على الرغم من تعدد المجتمع الإسلامي واختلافه في فرقه ومذاهبه ومشاربه، وهذا النمط الجديد من التفكير الديني ينفرد بخصائصه الواضحة ويستقل بملامحه المعينة التي تميزه بالكلية عما كان سائدا قبل ذلك. إذا نستطيع أن نجعل ظهور هذا الكتاب وظهور هذا الفكر مفصلا يفصل ماذا؟ مرحلتين من مراحل تطور الفكر الديني عموما بمختلف مجالاته ومعارفه، من فلسفة يونانية من قبل ذلك في العالم الإسلامي التي تميزه بالكلية عما كان سائدا قبل ذلك في العالم الإسلامي من فلسفة يونانية أو فكر اعتزالي وأشعري، غير أن هذا اللون المبتكر من التفكير يتسق أكثر فأكثر مع بشائر الفكر العرفانية التي انبثقت أزهارها إلى أن يأتي ويصل هذا من ناحية، ومن ناحية يشير إلى أسفه. يقول: ولا بأس أن نشير عن نعبر عن مزيد أسفنا، لأن هذه الظاهرة المهمة في تاريخ الفلسفة عموما وفي تاريخ الفلسفة الإسلامية على الخصوص لم تحظ من قبل مؤرخي الفكر البشري من مسلمين وغير مسلمين ما تستحقه من عناية ودراسة وبحث ونقد. وأنا بودي أن الإخوة يرجعون بعد الكتاب، ما أريد أقول إن مؤرخ الحركات الإصلاحية في الإسلام ومعه علماء النفس والاجتماع الدينيين سيجدون أنفسهم أمام أعقد مشكلة للتفكير الديني وأغرب صورة له، وسيرون بأم أعينهم أخطر مأساة للتجربة الروحية، لأنه تجربة بهذا المستوى بدل ما تنقد نقدا علميا تعاملوا معها في كثير من الأحيان تعامل ماذا؟ ها؟ تعامل فقهي، تعامل فتوائي، تعامل حلال وحرام. طبعا لا أقول دائما، لأنه بعض الأحيان تعاملوا معها تعاملا علميا لا تعاملا فقهيا فقط. إذن هذا الكتاب واقعا بشذرات ولو لعشرين دقيقة مو أكثر، أنا أتصور أن الإخوة وقفوا على أهمية وعظمة هذا الكتاب. هذا من جهة. هاي العبارة لمن كانت؟ لعثمان يحيى. أما تعالوا معنا إلى الشيخ المطهري رحمة الله تعالى عليه، في أنا أنقل هذه العبارة من دروس فلسفية في شرح المنظومة اللي هو الشيخ المطهري، اللي هي مطبوعة أحد المترجمين في بيروت. المترجمة مثلا ما أدري ما مكتوب بلي وألك وهب جيد. هناك في الجزء الأول صفحة 132 هذه عباراته. أولا مقدمة يذكر، هذه المقدمة هواي مهمة، يقول أن العرفان في الواقع الإيراني والفارسي إنما بلغ أوجه على يد الشيخ المولوي، والشيخ المولوي إنما هو تلميذ لصدر الدين القونوي، وصدر الدين القونوي إنما هو ربيب من محي الدين. هسه ليش أذكر هاي المقدمة؟ هسه أبين لكم. ثم يأتي إلى شخصية محي الدين. شخصية محي الدين يقول من هو صدر الدين؟ يقف على صدر الدين، يقول يقال إن أصله صدر الدين القونوي المعروف، إن أصله من قونية ولست أدري بالضبط. هذه عبارة الشيخ المطهري، أنه من قونية أو من مكان آخر، هل هو من أهل ذلك البلد أم لا، لكنه ليس إيرانيا. المهم أنه صدر الدين القونوي، فإيراني لو مو إيراني؟ مو إيراني. هذه واحدة، ليس إيرانيا على كل حال، مثل محي الدين فهو غير إيراني بل عربي. إذن أولا بسم الله الرحمن الرحيم، بابا هذا العرفان الموجود في أوساط المسلمين ما بي جذور فارسية، جذوره ماذا؟ جذوره عربي. لأن واحدة من الاتهامات من بعض الناس الذين واقعا أنا فقط كل ما أستطيع أن أقول أن الإنسان يشفق عليهم عندما يأتون إلى هذه المعارف التي تذكر في الخط العرفاني، يقول هذه من دخول الفكر الإيراني على ماذا؟ على أفكار أهل البيت وعلى معارف أهل البيت. وهذه موجودة حتى عند من نعرفهم، نعرف منهم كثيرا في كتاباتهم في منابرهم في مكان آخر. هذه المقولة أريد أثبتها مقدمة، أن الفكر العرفاني وأن نظرية وحدة الوجود وما تبع هذه النظرية وتأثيرات هذه النظرية على مختلف معارف الدين، هذه أصولها ماذا؟ ها؟ قل معي أصولها ماذا؟ أصولها عربية، جذورها عربية وليست جذورها ماذا؟ إيرانية فارسية. هاي نقطة. يقول لكنه ليس إيرانيا مثل محي الدين، فهو غير إيراني بل عربي. ومحي الدين هو من أولاد حاتم الطائي، مو بس من أولاد حاتم الطائي مولانا، وإنما أساسا لعله لم يصل إلى المشرق، وإنما كان يعيش إما في الأندلس وإما في, 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 في الشام وإما في هذه المناطق، يعني لم يزر إيران حتى نقول تأثر ماذا بالفكر الإيراني. وهو طائي أندلسي، فطائي يعني أنه عربي الأصل، وأندلسي يعني أنه كان مقيما بالأندلس، وكانت حياته وأكثر حياته في المشرق الإسلامي، وقليلا ما وقليلا كان في المغرب الإسلامي. ومحي الدين، هذه عبارات منه، عبارات الشيخ المطهري، هذيك عبارات عثمان يحيى اللي هو من مدرسة غير من مدرسة مصر، وهذه من مدرسة ماذا؟ من مدرسة أخرى، هي مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. يقول ومحي الدين أعجوبة عظيمة. طبعا أنا راجعت النص الفارسي أيضا، شفت الترجمة دقيقة، لأنه بعض التراجم مو دقيقة، هاي الترجمة من الترجمات الدقيقة مطابقة للأصل الفارسي الذي يوجد عندي. قال ومحي الدين أعجوبة عظيمة، وكذلك الملا صدرة. هسه أنا ما أدري، بعض الأحيان هسه احنا حديثنا في محي الدين هسه يدخل على الخط ملا صدرة، ليش ما أدري. وكذلك الملا صدرة. ومحي الدين مثل كل واحد من النوابغ. خلي ذهنكم إلى القاعدة التي يشير إليها. يقول عادة النوابغ لا تستطيع أن تجعلهم في قالب فكري معين. إحنا الآن عندما نأتي إلى العلماء، إلى الأشخاص، إلى بعض المفكرين، إلى بعض الكتاب، بعض الفقهاء، بعض الأصوليين، عند قالب معين، أطر معينة يتحرك فيها. يقول أكو مجموعة من النوابغ يا أخي، هذول لا يمكنك أن تجعلهم في دائرة معينة، في إطار معين، في خطوط معينة، ما تقدر تقول هكذا يفكر وهكذا يقول. لا، مرة يصعد صعودا يصل إلى الملأ الأعلى، ومرة ينزل نزولا ينتهي به إلى الحضيض. هسه ليش ما تدري؟ ليش ما تدري؟ طبعا هذول عموما ما يصيرون مراجع، هيك ناس ما يصيرون مراجع. ليش؟ لأنه المرجع لابد خطوط واضحة، أفكاره واضحة. قال لأن وكذلك محي الدين كان مثل كل واحد من، لا مجال لأن يقال في حقه إلا أنه عجيب، ولا يمكن قول أي شيء آخر. وأغلب هؤلاء الأشخاص لا يمكن حصرهم في أي قالب، فتارة تراهم في أوج الأوج، وأخرى في حضيض الحضيض. ولذا نرى أن آراء الناس فيهم متناقضة، ولم يقع خلاف في شخص مثل ما اختلف في محي الدين. التفتوا إلى العبارة، هذا الاختلاف أنه يعده بعض قطب الأولياء وخاتم الولاية، هسه المقيدة مو المطلقة، وإن كان هو ينسب لنفسه خاتم الولاية ماذا؟ المطلقة، قطب الأولياء. ومن جهة أخرى أنه مميت الدين وأنه قطب الكفر، واقعا النسبة 180 درجة فرق. ولذا نرى أن آراء الناس فيهم متناقضة، ولم يقع خلاف في شخص مثل ما اختلف في محي الدين، فعده البعض من أولياء الله وإنسانا كاملا والقطب الأكبر، وبعض اعتبره كافرا مرتدا، وهذا هو حال كلامه. هذا مو بس شخصيته هالشكل، كلماته أيضا ماذا؟ إما فيها أبحاث في أعلى درجات التوحيد، وفيها أبحاث أخرى ماذا؟ واقعا لا يمكن توجيهها بأي شكل من الأشكال. فبعض كلامه الذي سمع منه من أحط الكلام، وبعضه من أسماه. والملا صدرا، هسه الآن يظهر لماذا أشار إلى ملا صدرا. يقول والملا صدرا مثلا لم يتواضع لأحد مثل ما تواضع له. يعني واقعا عندما يأتي ذكر محي الدين، أنت لن تجد في الأسفار من أوله إلى آخره مكان يناقش ماذا؟ يناقش محي الدين أبدا. يتواضع، واقعا يتواضع. ليه؟ هذا الإنسان الذي عندما يجي إلى ابن سينا يقول وقد تبلد ذهنه في كذا موضع، يعبر عن ابن سينا أنه تبلد ذهنه، ولكن عندما يأتي إلى محي الدين فهو تلميذ صغير أمام محي الدين. التفت لي جيدا. يقول: وملا صدرا مثلا لم يتواضع لأحد مثل ما تواضع له، وأمثال أبي علي هم لا شيء في مقابل محي الدين. أمثال أبو علي بن سينا هم لا شيء في مقابل من؟ محي الدين. هسه التفت إلى عبارة خبير متخصص مثل من؟ مثل السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه، هذه عبارته. والعلامة الطباطبائي، هذه مطهري دينقلها عن من؟ عن أستاذه السيد الطباطبائي. يقول: والعلامة الطباطبائي مثلا يعتقد أنه لم يتمكن أحد أن يكتب في الإسلام سطرا مثل ما كتبه محي الدين. سطر واحد ما كتب. مات هذا الرجل. هذه هم العبارة الثانية. الآن لست طبعا، أكو بحث آخر كما تعلمون، وهو البحث المرتبط بأنه من أتباع مدرسة أهل البيت أو ليس من أتباع مدرسة أهل البيت. أنا أتصور في الوقت المناسب سأقف عند هذه المسألة، الآن مبحثنا. الآن القضية أوسع من قضية أتباع مدرسة أهل البيت وغير أتباع مدرسة أهل البيت. لماذا؟ لأنه الآن الذين ناصروه من الطائفتين ومن المدرستين، والذين خالفوه أيضا ماذا؟ من المدرستين. القضية ليست قضية طائفية حتى نبحث في أنه لماذا هذه الطائفة قالت في حقه كذا، ولماذا ذاك المذهب قال في حقه كذا. لا أبدا. أنت عندما تأتي إلى أتباعه تجد من أتباعه يوجد أعلام من الفريقين ومن الاتجاهين والمدرستين، وعندما تأتي إلى خصومه وإلى مخالفيه وإلى من يتكلمون عنه بسلبية أيضا هم من الفريقين ومن المدرستين، لا من مدرسة دونه. إذن القضية أوسع وأشمل من قضية أنه ماذا؟ من أتباع مدرسة أهل البيت أو غير من أتباع مدرسة أهل البيت. هسه افترضوا سلمنا أنه من أتباع مدرسة أهل البيت، يعني كل أتباع مدرسة أهل البيت قبلوه؟ لا، ليس الأمر كذلك. يعني ليس حاله حال الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي الآن كل أتباع مدرسة أهل البيت يشكون في جلالة قدره وعلمه وإيمانه وتأسيسه لمباني المدرسة، يشكون في هذا؟ لا يشكون. ولكن عندما تأتي القضية إلى محي الدين، لا، ليس الأمر كذلك، لا يوجد موضع اتفاق حتى على فرض ماذا؟ تشيعه، وكذلك على فرض تسننه أيضا كذلك. فإن الذين قالوا بتسننه ليس معناه أنهم كلهم وافقوا على أفكاره، أيضا يوجد اتجاهان في قبوله وعدم قبوله. جيد، هذا فيما يتعلق، أتصور هذا القدر كافي فيما يتعلق بمعرفة أهمية هذا الكتاب والوقوف على بعض النقاط المرتبطة بهذا الكتاب. أما فيما يتعلق بداود القيصري، داود القيصري طبعا كما تعلمون بأنه هذا الشرح الذي نريد أن نقرأه هو الشرح المرتبط بالشيخ داود القيصري. داود القيصري أكو كتاب مطبوع بعنوان الرسائل، أنا ما عندي النسخة مالته، وإنما بعض الإخوة جاءوا لي ب كوبي منه، ما أدري هذا الكتاب مطبوع في إيران أو غير مطبوع لا أعلم، وهو تحت عنوان الرسائل. جمعت في هذا الكتاب كل الرسائل المنسوبة إلى الشيخ محمود القيصري. بلي مطبوع جيد، بلي جدا جيد. المهم هذا الموجود عندي. هناك في هذه المقدمة، في مقدمة الكتاب أكو ترجمة عن داود القيصري. يقول: هو داود ابن محمود ابن محمد الرومي القيصري، أجمع الذين ترجموا للقيصري على اسمه هذا، كما أجمعوا على أنه ينعت ويلقب بشرف الدين والقيصري نسبة إلى مدينة قيصرية بالأناضول التي ولد فيها، وتضاف أحيانا نسبة أخرى إلى هذه النسبة، مو مهم. هذا فيما يتعلق بولادته. يقول: وبعد إتمام تحصيله في قيصرية ذهب القيصري إلى مصر للاختصاص في العلوم الدينية، وأقام في القاهرة مدة 3 أو 4 سنوات مشتغلا بالدراسة والبحث. ثم التقى داود القيصري المتصوف المشهور بعبد الرزاق ابن كمال الدين القاساني أو القاشاني أو الكاشاني، المهم أسا هل هي هذه كاشان أو أنها قاسان، أسا على الخلاف الموجود في عبد الرزاق الكاشاني. اللي وفاته سنة 730 من الهجرة. المهم، وبعنايته سلك إلى علم التصوف كما ذكر القيصري نفسه. هذه إن شاء الله في المقدمة، الآن عندما نأتي إلى مقدمة القيصري هو يشير إلى هذه النكتة ويشكر الله أن الله سبحانه وتعالى هيأ له أستاذا في علم التصوف كعبد الرزاق ماذا؟ القاسأني أو الكاشاني. بعض المصادر التاريخية تذكر أنه كان تلميذا عند العالم والمتصوف المشهور صدر الدين القونوي أيضا، ولكن هو يشكك في هذه النسبة، يقول باعتباري أنه لا ينسجم عمره مع حياتي وزمني صدر الدين القونوي. بعد ذلك يأتي يقول مكانته العلمية وتأثيره، وهذه نقطة مهمة اللي تجدون بأنه نريد أن نقف على شرح القيصري، ولا شروح متعددة موجودة. يقول: نقرأ في المصادر التي بأيدينا أن داود القيصري تفقه في العلوم العقلية والدينية على أئمة العلماء، إلى أن يقول: بلا شك أنه عالم كبير ومتصوف كامل وفيلسوف مدقق، وهو من أوائل كبار المفكرين، إلى أن يقول: يرجع الفضل إلى داود القيصري بغير منازع في إرساء التطور الفلسفي لمذهب وحدة الوجود. إذن تبين أن المحاولة الأولى لتأسيس وحدة الوجود على أسس عقلانية فلسفية، من قام بها؟ ها؟ قام بها القيصري، وهذا إن شاء الله ما سوف نقف عليه في المقدمة، في مقدمة القيصري لهذا الكتاب. ويعتبر من أفضل من عرض هذا المذهب، مذهب وحدة الوجود على أساس فلسفي، متميزا من بقية شرحه بشكل واضح. ولا شك في أن شرح القيصري لفصوص الحكم يعد الينبوع الثاني بعد فصوص الحكم نفسها لكل المتصوفين بعده، الذي والذين كتبوا عليه شروحا وعواشية وتعليقات، وهو بين أهل هذه المذاهب، وهو بين أهل هذا المذهب، يعني مذهب وحدة الوجود الذي أقامه على أسس عقلانية، كالباقلاني والغزالي في مدرسة ماذا؟ الأشاعرة. إذن إلى هنا اتضح لنا أولا أهمية الكتاب وهو فصوص الحكم، واتضح لنا أيضا ماذا؟ لماذا نختار هذا الشرح من بين الشروح، ولماذا أن الأعلام من أساتذتنا يختارون هذا المتن لدراسة فصوص الحكم ماذا من خلاله، ولا توجد شروح أخرى. إلى أن يقول: واستفاد الكثيرون من مفكري الأتراك والعجم والعرب من داود القيصري، وأنهم قد اقتبسوا فصولا طويلة من مؤلفاته في كتبهم، ونقلوا عنه كثير أقوال وآراء، وعلقوا عليها أهمية ماذا؟ كبيرة. ويأتي على رأس هؤلاء المفكرين يذكر مجموعة من المفكرين الكبار الذين يقول هؤلاء من الأتراك، ثم يقول: وحيدر ابن علي العلوي الآملي، ومل صدر دين الشيرازي، ومير داماد، وحاجي مل هادي السبزواري، والمحقق اللاهيجي، وأغا محمد رضا قمشئي، والجامي من العجم من الإيرانيين، هؤلاء الذين أيضا وقفوا على مباني القيصري، وعبد الغني النابلسي، وبهاء الدين العاملي، وشمس الدين محمد بن نصر، والشيخ عبد القادر الجزائري من العرب. ولا يزال تأثير داود القيصري على المفكرين المسلمين مستمرا إلى يومنا هذا. والدليل مولانا هذا المجلس، إلى يومك هذا تجد بأنه هذا النص الذي كتب قبل قرون إلى الآن يعد من أفضل النصوص ومن أفضل الشروح والمتون لفهم نظرية الشيخ محي الدين والنتائج المترتبة على ذلك. ثم بعد ذلك يدخل في بيان مؤلفات داود القيصري، يقول: هذه المؤلفات تنقسم إلى قسمين، مؤلفاته، ومن أهم مؤلفاته هو شرحه ماذا؟ شرحه لفصوص الحكام. أتصور هذا القدر إلى هنا ك الكافي للوقوف على أهمية متن الكتاب الذي هو فصوص الحكم، وأهمية شرح هذا الكتاب الذي هو شرح القيصري، وبالإضافة إلى بعض النكات الأخرى التي أشرنا إليها. هذه أتصور كانت مقدمة كافية حتى بالغد في الغد إن شاء الله ندخل في أصل المقدمة، والحمد لله رب العالمين.